أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بقي عندنا مطلب أخير أشير إليه، وإن شاء الله نرجع إلى بحثنا، وهو الخمس. وهو أنه قد يقال، وقد قيل هذا الكلام في جملة من كلمات الأعزاء، هذه الشبابيك افتحوها على الأقل هوانا يتغير منها. قد يقال بأنه أساسا إنما أعطيت هذه الصلاحيات للنبي وللإمام باعتبار علمهم الخاص وعصمتهم. نحن نجد هذه الصلاحيات الواسعة لو استثنينا صلاحية الأولوية التي فيها كلام حتى بالنسبة إلى النبي والإمام، هذه الصلاحيات وهذه الولايات الواسعة النطاق إنما أعطيت للنبي وللإمام باعتبار أن النبي والإمام على مستوى العلم، فعلم لا يخطئ الواقع، على مستوى العمل فعمل لا يخطئ الواقع. إذن على هذا الأساس لا يمكن أن تعطى هذه الصلاحيات للفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة، لأن علمهم ليس كذلك، ومن الواضح أنهم ليسوا بمعصومين. إذن يوجد هناك دليل يحاول أن يسميه البعض دليل عقلي، وإن كان هذا لا علاقة له بالعقل، يسميه هناك دليل عقلي على نفي هذه الولاية الواسعة النطاق للفقيه في عصر الغيبة. ولعل هذا من أهم متمسكات المنكرين لولاية الفقيه في عصر الغيبة. الجواب أعزائي بنحو الإجمال والفتوى هو أن هذا الكلام منقوض، يعني يشكل عليه، يرد عليه نقضا وحلا. أما فيما يتعلق بالناقض فلا إشكال عند الجميع أن الفقيه أعطي ولاية الإفتاء في عصر الغيبة، ومن الواضح أن فتاوى الفقيه كلها مطابقة للواقع أو قد تخطئ الواقع، فما يجاب في ولاية الإفتاء يجاب في ولاية القضاء وفي ولاية إقامة الحدود وفي ولاية استيفاء الحقوق إلى آخر القائل. كل ما توجهون هنا نحن نقوله ماذا؟ نقوله هنا. هذا مضافا إلى أن المنكرين للولاية كالسيد الخوئي قدس الله نفسه ومن تبعه من تلامذته أو بعض تلامذته، أولئك الذين أنكروا الولاية، صحيح أنكروا الولاية بدليل اللفظ، ولكن أثبتوا ولاية القضاء بالحسبة. وإذا هذا الإشكال يرد فلا يجوز لهم لا القضاء ولا استيفاء الحقوق ولا إقامة الحدود ولا إلى غير ذلك. لماذا؟ لأنهم قد يشتبهون في هذا المجال علما وعملا. إذا هذا الإشكال مشترك الورود، إذا صح التعبير، هذا الإشكال مشترك الورود على من يقول بالولاية وعلى من ماذا؟ على من ينكر الولاية. هذا نقضا بنحو الإجماع. وأما حلا، هذه قضية أشرنا لها فيما سبق، قلنا أساسا أن المعصوم نبيا كان أو إماما، أساسا عندما يحكم وعندما يقضي وعندما يقيم الحدود يعمل علمه الغيبي أو أنه يعمل بمقتضى العلوم العادية. هذا إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، فلعل الذي قضيت له قضيت له قطعة ماذا؟ من النار. إذن أساسا المعصوم صحيح عنده ماذا؟ علم الغيب، صحيح كذا، ولكن أساسا لا تأثير له في مقام القضاء، في نعم في مقام بيان الحكم الشرعي نعم له تأثير، أما في مقام القضاء استيفاء الحقوق تعيين الولاة. والإمام سلام الله عليه كم من الولاة، الإمام أمير المؤمنين، الإمام الحسن، كم الإمام النبي صلى الله عليه وآله، كم من الولاة عينهم وبعد ذلك اتضح أنهم أهلا لذلك أو ليسوا أهل لذلك، ليسوا أهل لذلك. أولئك الذين خرجوا عن الإمام على الأمير أمير على الإمام أمير المؤمنين في إن صح التعبير المعارضة السياسية بحسب علم الغيب، فالإمام أمير المؤمنين كان يعلم أنهم يريدون ماذا يفعلون في الجمل وغير الجمل، ولكن ماذا تعامل معهم؟ تعامل على أساس علمه وعلى أساس الظواهر. إذن لا فرق من هذه الجهة بين المعصوم وغير ماذا؟ وغير المعصوم، لأن المعصوم أساسا غير مأمور بإعمال علومه الماورائية والغيبية. فلهذا لماذا تتوقعون من الفقيه أن يعمل ذلك العلم أو يعمل بمقتضى ذلك علم الغيب؟ نعم، للإمام الثاني عشر خصوصية، هناك بحث آخر سيأتي في محله. فهذا الإشكال أتصور بوضوح من الإشكالات الساقطة التي لا تحتاج واقعا إلى الوقوف، وإنما أشرت إليها باعتبار أنه وجدت أنه في بعض الفضائيات وقنوات وكلمات هنا وهناك الإشكال الأساسي الذي يعرض له هذا الإشكال، وهو أنه كيف يمكن أن يعطى للفقيه هذه الصلاحيات وهي ثابتة للنبي أو الإمام بمقتضى الأسماء. نرجع إلى بحثنا، عود على بدء. إذا يتذكر الأعزاء، نحن انتهينا إلى هذه القضية أو هذا البحث، وهو أنه أساسا هل الخمس أو وجوب الخمس في أرباح المكاسب والتجارات اللي هو محل النزاع، ولا بحثنا ليس في غنائم دار الحرب ولا في الكنز ولا في المعدن، هذه أبحاث لها مجالها التي سيأتي الكلام فيها. بحثنا أي التي هي الذي هو محل النزاع ومحل الابتلاء في الشيعة وبين ومحل الكلام بين علماء الإمامية هو ماذا؟ هو الخمس في أرباح المكاسب والتجارات. السؤال الأول المطروح هنا، هل أن وجوب الخمس، هل أن هذا الحكم الشرعي يعد من الأحكام الثابتة في الشريعة أو أنه من الأحكام الولائية المتغيرة؟ قلنا إذا قلنا أن هذا الحكم من الأحكام الثابتة، توجد هناك جملة من التساؤلات يمكن الإجابة عنها أو لا يمكن. لا يمكن. هذا الشباك سدوا، هذني قلنا لكم كم مرة، هذني الشبابيك أغلقوه حتى لا نأثر على إخواننا الآخرين اللي يدرسوا. إذا قلنا بأنه أساسا إذا قلنا أن الخمس من الأحكام الثابتة، ترد هناك مجموعة ماذا؟ من التساؤلات، وما أجيب عن التساؤلات وجدنا أن الإجابات تامة أو غير تامة؟ غير تامة، وهو أنه لماذا لم يظهر أثر لذلك في حياة النبي؟ لماذا لم يجبى؟ نعم البعض واقعا يوجد في كلماتهم خلط عجيب، قالوا نعم رسول الله بعث وأخذ الخمس، نعم خمس الخمس ليس مختصا بغنائم دار الحرب فأوسع دائرة من ذلك، فبعثها وجبايتها لا يكشف على أنه ماذا؟ أنه أرباح التجارات والمكاسب. بعض الأعلام في كتبهم المفصلة اللي تصل 700-800 صفحة مو الآن ذهبوا وحاولوا أن يجمعوا النصوص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته بعث رسائل وطالب الخمس، نحن نعلم أيضا ذلك، ولكن من قال أنه هذه كان خمس ماذا؟ خمس أرباح المكاسب والتجارات. ومن أولئك الذين حاولوا أن يتوسعوا في هذا المجال السيد العسكري في كتابه المعروف، وهو أنه مقدمة أعزائي نسينا نطلع هذا مقدمة في مرآة العقول في شرح أخبار الرسول مال سيد مرتضى العسكري رحمة الله تعالى عليه، هناك يوجد عنده بحث مفصل في استقراء الروايات والكتب التي صدرت من الرسول من صفحة تقريبا 80 إلى صفحة لعله 130-140، وهذه كلها خارج عن محل الكلام. نحن كلامنا أين؟ نحن كلامنا في أرباح المكاسب، لا أنه كلامنا في الكنز أو الركاز أو المعدن أو إلى غير ذلك. وهذه كلها لا إشكال ولا شبهة أنها كانت مشرعة من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما الكلام في أرباح المكاسب. ولذا نحن نعتقد أنه إذا قلنا أن هذا من الأحكام الثابتة في الشريعة فلا توجد جواب صحيح لجملة من الإشكالات، أن الأئمة لم يهتموا بذلك إلى زمان الإمام الصادق. ومن هنا نحن قلنا بقراء أن هذا الحكم ليس من الأحكام الثابتة في الشريعة، وإنما هي من الأحكام الولائية التي اقتضتها ظروف خاصة صدرت من الإمام الصادق وما بعد ذلك. الشاهد على ذلك ما هو؟ قلنا هذه العبارات اللي يتعامل فيها الإمام المعصوم كما قرأنا فقط للاستذكار، أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في رواية صحيحة أو في صحيحة علي بن مهزيار الذي قال: ولم أوجب ذلك ولا أوجب، وإنما أوجبت ولم أوجب، فأما الذي أوجب، ونحو ذلك. وهو أنه ظاهر الرواية بشكل واضح وصريح أن الإمام يتعامل معه كتشريع ماذا؟ صادر منه. فلهذا وضعه ورفعه وتخفيفه ماذا؟ بيده، لأنه حكم ولائي تابع للظروف والمصلحة والمقتضيات. وتوجد إن شاء الله تعالى شواهد أخرى ستأتي الإشارة إليها. إذن السؤال الأول طبعا يكون في علم الأعزة، السيد الخوئي وجملة من الأعلام واقعا التفتوا إلى أن هذا الخمس حكم ولائي، ولكن مع ذلك لم يلتفتوا إذا كان حكما ولائيا إذن يجيب عن الأسئلة أخرى من خلال ماذا؟ من خلال هذا. إذا يتذكر الأعزة في مستند العروة الوثقى، حتى يستذكر الأعزة البحث الذي تقدم في صفحة 203، قال: ودعوى ظهورها في إيجاب الخمس، وقد تقدم أن ولي الأمر له الولاية على ذلك، فله إسقاط الخمس عن التجارة وجعل الخمس في الذهب والفضة ولو مؤقتا لمصلحة يراها مقتضية لتبديل البعض بالبعض، سيما في مثل الذهب والفضة، فهذه الجملة إلى آخر. سيدنا مولانا، إذا كان من الأحكام الثابتة هل يمكن أن يسقط أو أن لا يسقط، أن يستبدل شيئا مكان شيء؟ أساسا ممكن هذه في الأحكام الثابتة؟ من المحالات الوقوعية في الأحكام. يعني رسول أن الإمام الصادق يقول صلاة الصبح ركعتين، أنا أريد في ثلاثة أشهر بدل صلاة الصبح تصلون مولانا ركعتين، مولانا تقومون تقرؤون 12 آية قرآن، هذا ممكن أو غير ممكن؟ من الواضحات أنه في الأحكام الثابتة لم يعطى له مثل هذه الصلاحية، ولا نجد أي مثال لذلك في الأحكام الثابتة. هذه قرينة في صفحة 203، وهكذا في صفحة 204 يقول: وأقول إنما ذكره من عدم ذكري، إلى أن يقول أن الصحيحة من بدايتها إلى نهايتها تنادي بأعلى صوتها، وقعا كذلك واضحة من الواضحات بأنه عليه السلام في مقام تخفيف الخمس، إما بالإلغاء محضا كما في المتاع والآني، أو بالإلغاء بعضا كما في الضيعة، أو وأما ما ذكره ومعناه أنه عليه السلام خفف الخمس واكتفى عنه بنصف السدس، فكيف لا يكون؟ إلى أن يأتي في صفحة 205 يقول: بل في مقام التخفيف عن حقه الشخصي. هنا لا نوافق سيد الخوئي، أنه حكم ولائي، ولكن ليس مع الحكم الولائي يعني ماله ماذا؟ ماله الشخصي. لا، حكم ولائي لمصلحة من؟ لمصلحة الشيعة، لمصلحة الناس، لمصلحة الفقراء، والاكتفاء يعني كما فيختص بزمانه. لا أبدا، هذا مختص ماذا؟ بالزمان الذي يضعه الإمام، لعله في زمانه ولعله بعد زمان الإمام الذي يأتي بعده أيضا يجريه كما كان. ولا ينافيه قوله في كل عام، إذ الظاهر أن المراد، لأنه هو فهم في كل عام نفس هذا الخمس، مع أنه في كل عام مرتبط ماذا؟ بالخمس من النوع الأول، ولكنه حيث أنه سيد الخوئي لم يميز بين هذين النوعين من الخمس وجعلهما نوعا واحدا، فلهذا وقع في حيرة في توجيه أنه كيف يقول الإمام في كل عام ومع ذلك ماذا يقول في عام هذا. ولذا يقول إذ الظاهر أن المراد كل عام من أعوام حياته فقط. هذه المشكلة من أين نشأت؟ نشأت أنه جعلهما خمسا نوعا واحدا. إذا هؤلاء الأعلام أو جملة منهم التفتوا إلى أنه هذا الخمس أو هذا النوع من الخمس حكم نوع ماذا؟ يختلف عن السابق، ولذا يوضع ويرفع ويخفف. السؤال الثاني، هل أن هذا الحكم الولائي الذي صدر تقريبا من الإمام الصادق وما بعد، وإلا قبل ذلك نحن لا يوجد عندنا دليل أن هذا الخمس، أي خمس؟ خمس أرباح التجارات والمكاسب، أن هذا الخمس من زمن الإمام الصادق وضع، هل أنه رفع أو لم يرفع؟ لا إشكال ولا شبهة إلى زمن الإمام الثاني عشر في غيبته الصغرى أيضا ماذا؟ كان يقبض الخمس، والروايات متواترة في هذا المجال. أساسا نصب الوكلاء وقبض الأموال وإرسال على الإمام الرضا، الإمام الجواد، الإمام الهادي، الإمام العسكري. إذا هذا الحكم الولائي الذي بدأ بزمان الإمام الصادق استمر إلى زمن من؟ نعم استمر، ولكن مع الاختلاف، بعضهم كان يأخذ الخمس، وفي زمن إمام الجواد ماذا أخذ مولاه؟ بدل بعض الموارد وخفف عن موارد وترك ماذا؟ موارد أخرى. وإن شاء الله تعالى بعد ذلك ستأتي الرواية أن الشيعة بعثوا برسائل وكتب إلى الإمام الهادي يسألونه أنه نبقى على نصف السدس اللي جعله الإمام الجواد، أو أنه الحكم ماذا؟ يرجع إلى وضع الطبيعي. بعبارة أخرى، في زمن الإمام الجواد أنه كأنه يضع، كان أنه في حكم طارئ هناك، فيبقى على هذا أو يرجع؟ الإمام الهادي يقول لا، ارجعوا على ماذا؟ ارجعوا وادفعوا إلينا الخمس، والروايات ستأتي بعد ذلك وسنشير إليها. وهذا يكشف مرة أخرى عن أن هذا الحكم كان حكما ماذا؟ حكما ولائيا، ولم يكن جزءا ثابتا من الشريعة. ولم يقم عندنا أي دليل أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عندما بدأت غيبته الكبرى، في الغيبة الصغرى ثابت أنه كان يأخذ، أنه رفع يده عن هذا الحكم الولائي. والإمام المعصوم الآن سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء الآن ماذا؟ حي يرزق، ولم يثبت أنه رفع اليد عن هذا الحكم الولائي. إذا بحسب الأدلة هذا الحكم الولائي كما هو ثابت في عصر الحضور هو ثابت ماذا؟ في عصر ماذا؟ في عصر الغيب. التفتوا لي جيدا. نعم، يبقى بحث لهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك بإذن الله تعالى سنقف عنده تفصيلا إن وفقنا هذه السنة والسنة القادمة بإذن الله تعالى، وهي أنه ماذا تفعلون بروايات التحليل؟ لأنه قد يقول قائل بأن روايات التحليل إنما قالت أن الخمس في أرباح المكاسب إنما هي ثابتة في عصر الحضور، أما في عصر الغيبة فقد ماذا؟ فقد رفعنا عنكم. واستدلوا بأي روايات؟ بروايات التحليل. إذا لابد أن نقف عند روايات التحليل لنرى بأنها رفعت هذا الخمس، هذا النوع من الخمس، أو ماذا؟ أو لم ترفع. طبعا لا إشكال عند أحد أن روايات التحليل لم ترفع الخمس في خمس غنائم الحرب مولانا وغير ذلك. لماذا؟ لأنه ذاك حكم ها ثابت قرآني مو بيد أحد، حتى أنه يضعه أو ماذا؟ لم يكن وضعه بأيديهم، حتى يكون رفعه ماذا؟ بأيديهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا بحثه سيأتي إن شاء الله تعالى، وتجدون أن كلمات الأعلام واضحة، أنه المعركة على ماذا؟ ها على أرباح المكاسب، ليست على تلك. السؤال الثالث، وهو هذا محل هاي المقدمة اللي طالت تقريبا 10 دروس مولانا كانت لهذا الغرض، وهو نحن نعتقد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كانت له الصلاحية في زمانه كما كانت له الصلاحية في وضع هذا الخمس، وكانت له الصلاحية في رفع هذا الخمس، وكانت له الصلاحية في تخفيف هذا الخمس، وكانت له الصلاحية في وضع الخمس على ما لا يجب فيه الخمس كالذهب ماذا؟ والفضة. السؤال، هل أن هذه الصلاحية الثابتة للإمام انتقلت إلى الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة، أو أنه لا لم تنقل له هذه الصلاحية؟ فنحمل نعمل بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ذلك الأصل الثابت، وهو أن الإمام المعصوم بعد أن جعل هذا الحكم الولائي ماذا؟ لم يرفعه في عصر الغيبة. إذن نحن ملزمون ماذا؟ ملزمون بالخمس، لا يحق لأحد لا بالزيادة ولا بالنقيصة ولا بالواضع ولا بالرافع ولا بأن يضع في ما ليس فيه ولا أن يرفع ما فيه. واضح الآن محل الكلام؟ الجواب أعزائي، من التزم من الفقهاء كصاحب الجواهر، كصاحب عوائد الأيام، كالأنصار بحسب ما نعتقد، من التزم؟ طبعا لا يوجد تصريح في كلماتهم، ولكنه بحسب الأصل الذي بينوه لنا، أن كل تلك الصلاحيات التي ثبتت للمعصوم إذا انتقلت للفقيه الجامع للشرائط، وأقولها مرة أخرى، لا مطلق الفقيه، الجامع للشرائط مجموعة من الشرائط أعزائي، لا أقل، كما أشرنا بالأمس إلى أنه أن يكون له مقبولية عامة عند المؤمنين، أن يتصدى لشؤون المؤمنين، لا أن يكون جالسا في بيته، لا لا، أنا هذا العنوان مصادقه بالنسبة إلي في كل زمان لا يتجاوز عدد الأصابع. نعم على مستوى الفتوى وكتابة الرسالة العملية قد أكثر من ذلك، أما على مستوى الولاية وإعطاء هذه الصلاحيات عددهم ماذا؟ عددهم قليل قليل جدا. ومسألة العدالة التي ذكرت، مسألة العقل الذي ذكر، مسألة الذكور التي ذكرت، مسألة الحياة التي ذكرت، أنا كل هذه الشرائط أو أغلب هذه الشرائط أرجعها إلى مقام الولاية مو إلى مقام الإفتاء. يعني قد يكون المفتي مولانا ماذا؟ ميتا، وما المحذور فيه؟ فلهذا يجوز تقليد الميت ابتداء، والمشكلة قد يكون المفتي ماذا؟ ليس ذكرا، أنثى مختصة فقيها وصلت إلى مراتب عالية مولانا، الآن في غير الفقه ألا يرجعون إلى المتخصصة؟ ها الرجال ما يرجعون إلى النساء في بعض الموارد مولانا؟ بل يرجعون في الفتوى نعم، أما في الولاية في التصدي لشؤون الأمة في زعامة الأمة لا، لابد أن يكون ماذا؟ حيا. فلا قيمة للميت في الولاية، بمجرد أن يموت كل ما كان له من الصلاحيات والوكلاء والمنصوبين كلها تسقط عن الاعتبار، كلها بلا استثناء، التي جعلها بمقتضى ماذا؟ ولايته كلها تسقط. الذكورة نعم لابد أن يكون ذكر، الحياة نعم، لا ابتداء ولا استدامة يجوز في الزعامة الرجوع إلى ماذا؟ إلى الميت أبدا. العقل الغريب أنه ذكر من شرائط مرجع التقليد العقل، بينك وبين الله وهل يحتاج إلى ذكره؟ يعني هل يخطر على ذهن أحد أن المجنون يصير مرجع تقليد مثلا حتى نشترط أن يكون عاقلا مثلا؟ والا لو اريد نشترط هاي ابدا الواضحات كونوا على ثقه. الان انا اعدد لكم 100 من ماذا؟ من الامور الواضحه. العقل الذي ذكرت الروايات اعزائي هو العقل التدبيري، لا العقل في قبال السفه والجنون. العقل التدبيري وهو ان الذي يريد ان يسوس الجامع المجتمع وان يقود المجتمع لابد ان يكون ماذا؟ مو فقط عالما، عالما مدبرا، ساسة العباد كما في الجامعة، زيارة الجامعة هل ساسة العباد؟ هذا هو العقل التدبير. على أي الأحوال هذا بحث الآن ما أريد أدخل فيه لأنه في باب الاجتهاد والتقليد، أساسا مبانينا كثير تختلف عن هذا اللي موجود الآن في الكتب، وهو التمييز بين مقام الإفتاء وبين مقام ماذا؟ وبين مقام الولاية والزعامة والقيادة والمرجعية في الأمة. مقام الفقاهة شيء ومقام المرجعية في الأمة ماذا؟ شيء. يعني كل مرجع لا بد أن يكون فقيها، ولكن لا ملازمة من بالعكس أن كل فقيه يكون ماذا؟ يكون مرجعا، لا ملازمة. لعل الفقيه بيني وبين الله لا يستطيع أن يسوس بيته، مو أن يسوس المجتمع. وهذا ليس نقصا ماذا؟ الآن قد يكون متخصص في الطب، في المتخصص في الهندسة كذا، من حيث التخصص ما له في أعلى درجات التخصص، ولكن من حيث إدارة بيته لا يستطيع أن يدير بيته، ما في مشكلة. هذا لا يؤثر على ماذا؟ لا يؤثر على تخصصه وعلى مرجعيته العلمية. على أي الأحوال، إذا أعزائي، هل أعطيت هذه الصلاحية للفقيه أم لا؟ الجواب في كلمة واحدة أعزائي، في كلمة واحدة، وهي أن الذي قبل كما كصاحب الجواهر اللي عبارته قرأناها، قال ضرورة كون المرادي منه أنهم حجتي عليكم في جميع ما أنا فيه حجة الله عليكم. من يقبل هذا المبنى؟ من يقبل بغض النظر، من يقبل هذا المبنى إذن أعطي ماذا؟ هذه الصلاحية. بعبارة أخرى، أن هذه الصلاحية إنما أعطيت للإمام المعصوم لحاجة إدارة المجتمع إلى ماذا؟ إلى مثل هذه الولاية، وإلا إذا لم تكن ضرورة هذه الولاية لما أعطيت للإمام المعصوم أساسا. فمن يقوم مقامه في عصر الغيبة إلا أن يقوم عندنا دليل قطعي على أنه لا، هذا الحكم الولائي لا أبدا، لا يحق لأحد أن يتصرف فيه، وهذا يحتاج إلى دليل، ولم يقم أي دليل. من يقبل هذه الكبرى كصاحب العوائد، كصاحب الجواهر، كما استفدنا في بعض كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري وجملة من الفقهاء المعاصرين الذين قبلوا هذا يقبلون أن هذا. ولذا بعض المعاصرين بشكل واضح وصريح في كلامه أشار إلى هذه النكتة، ولكن أشار إليها على خجل كما أشرنا في بحث سابق. هناك أشرنا إلى هذه العبارة، قال ويمكن أن يقال إن هذا القسم من الخمس، يا قسم يعني خمس أرباح التجارات، وظيفة وميزانية حكومية جعلت من قبل الأئمة المتأخرين حسب الاحتياج. وإذا كانت أم كذلك، إذن هذا هماتين، من أعطي صلاحية إدارة المجتمع وقيادة وزعامة المجتمع أعطيت ماذا؟ أعطي نفس الصلاحية. وعلى هذا الأساس، ولذا يقول والشاهد، ولذلك ترى الأئمة محللين له تارة ومطالبين أخرى، وللحكومة هذا النحو من الاختيار. وقد احتملنا إلى أن يقول ومقتضى ذلك جواز تجديد النظر للحاكم بحسب مقتضيات الزمان، وتزييد هذا الحق تارة وتنقيصه أو تحليله على المبنى بعد أنت ومبناك، أو تقول أنا أقبل مبنى ولاية الفقيه ولكن هذه الصلاحية لم لا 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 أقبلها لوجود دليل على ماذا؟ عدم الجواز. ولكن نحن من أولئك الذين نرى لم يوجد أي دليل على أنه هذه الصلاحية لم تعطى ماذا؟ للمعصوم للفقيه الجامع للشرائط بحسب ما نفهم من الفقيه، لا مطلق المفتي. ولذا لا بد أن نميز جيدا بين المفتي أعزائي وبين ماذا؟ وبين القائد وبين المرجع وبين المسؤول والمتصدي في الأمة. هذان عنوانان على أي الأحوال. فإذا على المبنى أعزائي ألخص حديثي حتى أنه لا أتأخر على الأعزاء، ألخص حديثي وهو أن هذا الحديث أو هذا النص وهي صحيحة علي بن مهزيار أشارت إلى أن الخمس على نوعين، خمس ثابت في الكتاب وهو الذي عبرت عنه الرواية بشكل واضح وصريح في الصفحة 502 من المجلد التاسع من وسائل الشيعة، قالت: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء. أصلاً هذا النوع ثابت قرآنيا، لم يضعه النبي أو الإمام حتى يكون رفعه ماذا؟ بيد النبي أو بيد الإمام. ولذا قال: والغنائم يرحمك الله هي الغنيمة والفائدة والجائزة إلى آخره، ذكر مجموعة من المصاديق لهذا المعنى. ثم جاء قال: فأما الذي أوجب. الإمام سلام الله عليه العبارة جد دقيقة لأنها مكاتبة. ما معنى مكاتبة؟ يعني مو أن الراوي ينقل لنا الرواية بالمعنى، وإنما مكاتبة يعني كلمات من هذه؟ ها، كلمات المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. ولذا نحن قلنا على التفسير الذي ذكره فقهاؤنا، واقعا إنسان يستغرب إمام يكتب رسالة صفحة واحدة فيها 12 إشكال مولانا، التناقضات فيها، أصلا معقول هذا الكلام؟ ولذا وجدتم أن السيد الروحاني ماذا قال؟ قال: نطمئن بعدم صدورها. ولكنه على هذه القراءة التي قدمناها نجدها من أوضح الروايات وأدق الروايات وأعمق الروايات التي تكلمت عن الخمس، حيث أنه تكلمت عن النوع الأول ثم تكلمت عن النوع الثاني ثم بيّنت مصاديق الأول والثاني. هذه الرواية أعزائي التفتوا لي، هذه الرواية سوف تعد أصلاً. ما معنى أصل؟ إذا تتذكرون في باب التعارض عندنا قاعدة هناك، نقول إذا جاءت رواية تفصل ثم جاءت رواية مجملة لا تفصل، نحملها على ماذا؟ على المفصلة. فأي رواية بعد ذلك جاءت وقالت الخمس في أرباح المكاسب واجبة، لسانها ما هو؟ يا ابن رسول الله، واجبة منك أو من الشريعة؟ ساكتة. من الذي يفسرها؟ تفسرها هذه الرواية. إلا إذا وردت عندنا روايات تقول أن خمس أرباح المكاسب واجبة على حد خمس ماذا؟ غنائم دار الحرب. يقع التعارض بينها وبين هذه الرواية، ولهذا لابد أن نستعرض الروايات رواية رواية اللي قد تصل وكلها إن شاء الله بقدر ما يمكننا نستعرضها، تصل حدود إلى 20 أو 25 رواية في هذا المجال، من صحيحة وضعيفة ومقبولة ومردودة إلى غير ذلك. هذه مجموعة الروايات لابد أن نستعرضها لأنها تهمنا، هذا التفصيل الذي أشير إليه. نادرا، هسه ما أدعي لا يوجد، نادرا من الفقهاء من التزم به. نعم بعض الفقهاء احتملوه، ولكن يلتزمون بلوازمه أو لا يلتزمون؟ أنا من أولئك الذين أفهم الرواية بهذا المعنى وألتزم أيضا ماذا؟ بلوازم هذا التقسيم وهذا التنويع للخمس. الرواية الثانية، هذا تمام الكلام في الرواية الأولى. الرواية الثانية، الرواية الثانية أعزائي واردة في أيضا وسائل الشيعة في الجزء التاسع صفحة 500، نعنون الرواية وتفصيلها إن شاء الله إلى غد. الروايات التي قبلها، طبعا هذه دا أنقل الرواية من الباب الثامن من أبواب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة. الرواية الرابعة، طبعا الروايات تبدأ: محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري، هاي الرواية. ثم بعد ذلك هاي الرواية رقم 12579، ثم يقول: وعنه، يعني محمد بن حسن الطوسي، عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار، هاي من رواية ثانية. ثم يقول: وبإسناده، إسناد الشيخ، عن علي بن مهزيار، لينتهي إلى العباس بن معوف، وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: وعنه، أي عن علي بن مهزيار. إذن السند سند منه، سند الشيخ إلى من؟ إلى علي بن مهزيار. وعنه قال: من القائل؟ القائل هو علي بن مهزيار، خلوا ذهنكم جيدا. قال: كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمداني. طبعا تعلمون احنا عندنا همدان اللي هي مدينة من المدن الإيرانية، وتأريخها قديم جدا لعله من نوح. وعندنا همدان اللي هي ماذا؟ قبيلة في اليمن. إذن همدان بسكون الميم نسبة إلى قبيلة، وهمدان كما هو الخطأ الشائع، وإلا واقعها مو همدان، هي همذان بالذال مو بالدال، ولكنه لسهولتها على اللسان العجمي صارت ماذا؟ همدان، وإلا هذه الذال على لسان غير العربي صعبة المخرج، فلهذا أبدلت، وإلا هي من الأخطاء الشائعة، فهي همدان لا همدان على نحوه. وهذا إشارة إلى، ولذا إذا وجدتم في بعض النسخ إما في الاستبصار إما في بعضها همداني، وهنا في الوسائل همداني، هذه ماذا؟ لا يتصور أنهما إشارة إلى شخصين، لا، هما شخص واحد، ولكنه هذا هو الخطأ الشائع وذاك هو الصحيح على نحوه، أشير إليه بعد ذلك. قال: كتب إليه إبراهيم ابن محمد الهمداني: أقرأني علي. الآن قبل ما ندخل في الرواية عندنا مشكلتين أعزائي. المشكلة الأولى: هذا كتب إليه، إلى من كتب؟ إذن أول إشكالية تواجهنا في هذه الرواية هي إشكالية ماذا؟ أن الرواية مضمرة. ما هي المضمرة أعزائي؟ المضمرة هي التي يعلم بأنه مسنودة، أسندت إلى الغير، ولكن لا يعلم أن ذلك الغير هو المعصوم أو غير ماذا؟ أو غير المعصوم. في قبال الرواية الموقوفة. ما هي الموقوفة؟ الموقوفة التي لا نعلم أنه رأيه أو ماذا؟ رأي غيره. خلوا ذهنكم. إذن ما الفرق بين الموقوفة والمضمرة؟ في الموقوف أساساً الشك أنه هذا رأيه أو ده ينقل عن الآخرين، مو معلوم، أصلاً لعله رأيه، مو رأي، مو بيان الإمام، فتوى الإمام أو بيان الإمام، فكانت تامة، أكو شك فيها. أما هنا لا، لا إشكال أنها ماذا؟ مسندة إلى الغير، ولكن ذلك الغير غير معلوم، هل هو المعصوم أو لا؟ هسه بعد تقريباً الوقت، خلوه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.